فإن كان لتفهم من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة وإن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا بعض الآيات التي تتحدث عن أحوال المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء يبتغون العزة عندهم، وحذر الله تعالى منهم ومن صنيعهم، ثم ذكر بعضا من صفاتهم وأفعالهم التي يكيدون بها للإسلام وأهله، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، الكاف خطاب للمؤمنين، والذين يتربصون هم المنافقون، بمعنى أنهم يتحينون الفرص السيئة وينتظرونها لأجل الكيد من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فإن كان لكم فتح، أي نصر وغلبة وظفر، قالوا ألم نكن معكم، يعني نحن من المسلمين، لأنهم يصلون معكم ويعملون الأعمال الصالحة ظاهرا مثلكم، فيقولون نحن معكم فلا بد أن نشارككم لأن هذا نصر لنا جميعا. وإن كان للكافرين نصيب من النصر، أحيانا ينتصر الكافر بسبب خلل في تصرف المؤمن فيعاقبه الله تعالى بشيء من الهزيمة لينتبه، كما حصل في أحد وحنين. فإذا حصل هذا النصيب للكافرين تارع المنافقون إليهم وقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يذهبون إلى الكفار ويطالبون بنصيبهم والاشتراك معهم فيما حصلوه، ويقولون لهم نحن الذين استحوذنا عليكم، أي أننا اشتغلنا من أجلكم ويسرنا لكم الأمور ونقلنا لكم الأخبار والأسرار من المسلمين وساعدناكم في الباطل، ونحن نستحوذ بمعنى نستولي على الأمور التي تحتاجونها وننقلها لكم ونساعدها في حين أنكم لا تستطيعون أن تنفعون بها لأنكم كفار تعرفون عند المسلمين، بينما المنافق يعيش مع المسلمين على أنه مسلم ويثق به أهل الإسلام على أنه مسلم، بينما باطنه هو الكفر. ونمنعكم من المؤمنين أي نكون حاجزا منيعا يحول بينكم وبين وصول المؤمنين لكم بأذى، فلم يمسوكم ولم يغلبوكم. الله تبارك وتعالى رد على هؤلاء فقال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يحكم بينكم وبين هؤلاء المنافقين يوم القيامة بما يعلمه من حالكم وحال هؤلاء المنافقين، حيث تظاهر لكم بالصلاح وهم يقصدون الكيد والنيل منكم، وقالوا: فالله يحكم بينكم يا أهل النفاق، بمعنى أنه يفصل فيما ثبت أو ظننتم أنه ثبت على غيركم من الناس، فإنه لا يلتبس عليه شيء لأنه جل وعلا يعلم بواطنكم ويعلم مقاصدكم، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا، وتعامل المسلمين معكم حسب الظاهر لهم من فعلكم، فإن هذا إن خفي على الناس فلا يخفى على الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ويتمايز الناس وتتباين درجاتهم ومنازلهم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المنافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار ليس في الجنة مع المؤمنين، لأنه تبينت حقيقته وهذا هو حكم الله، لأن الله تعالى يعلم بحالهم، فليسوا في الآخرة مع المؤمنين، وإن كانوا في الدنيا معهم يعيشون معهم ويتظاهرون بأنهم منهم، لكنهم في الآخرة ليسوا كذلك. وحكم الله جل وعلا عدل وحق وصدق. ثم قال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال العلماء رحمهم الله: إن الآية منطوقها هذا في يوم القيامة، والله تعالى يقول: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في يوم القيامة، أي أنه ليس لهم طريق على المؤمنين ولا غلبة ولا مساواة ولا استحقاق شيء من الحقوق التي يستحقها أهل الإيمان. وقال بعض أهل العلم إن المراد بها في الدنيا كما هي في الآخرة أيضا، لكن أيضا يكون المعنى هذا في الدنيا، وهو أن الله تعالى لن يجعل للكافرين قوة وغلبة ونصرا على المؤمنين إذا أن أهل الإيمان تمسكوا بإيمانهم، وهذا الدين لا بد أن يبقى ولا يزول إلى قيام الساعة، وما يصيب الناس من تسلط بعض الكفار عليهم إنما هو بسبب إهمالهم في حق الله وتساهلهم بأحكام الله تعالى. العيب فيهم والتقصير جاء منهم، وليس إعلاء لشأن الكفار، وإنما هو عقاب للذين تظاهروا بالإيمان وقصروا في بعض جوانبه، وهو تنبيه لهم ومعاقبة على إهمالهم وتساهلهم.
إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
ثم ذكر المولى جل وعلا صفات المنافقين التي يعرفون بها، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله أي يظنون أنهم بتظاهرهم بالصلاح وإخفائهم للفساد أنهم يخدعون الله. الله تعالى يعلم السر وخفى، لا تخفى عليه، ولهذا قال وهو خادعهم، أي أنهم إذا جاءوا يوم القيامة وقالوا إننا نعمل الصالحات ونصلي مع الناس ونصوم ونحج ونزكي ونعمل الأعمال، ويريدون النتيجة، يريدون الجنة، فالله تبارك وتعالى يرفض فعله. ويمنعهم من هذا كما قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي أنهم في يوم القيامة يحلفون لله تعالى عندما يوقفهم، يظنون أن المسألة كما كانت في الدنيا، يضحكون على الناس فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء. وهنا يقول يخادعون الله وهو خادعهم، فالمنافقون هم الذين انخدعوا. أهل الإيمان لما تعاملوا معهم على أنهم من أهل الإسلام ما تضرر أهل الإسلام بشيء في عقيدتهم، أحسنوا لهؤلاء وتعاملوا معهم حسب الظاهر وعدوهم من المسلمين، ولم يتضرر أهل الإسلام في عقيدتهم، وإن كان هناك ضرر مادي أو مفاسد أو نحوها تحصل لهم لكنها تنكشف وتعود الدائرة على هؤلاء. وفي يوم القيامة يتمايز الناس ويبين أهل النفاق، فالذي انخدع هم هؤلاء المنافقون، لأنهم ظنوا أنهم لما ضحكوا على الناس في الدنيا يستمر الضحك هذا معهم ويستمر البعد، يريدون أن يلعبوا على كل من يلتقطه ويأخذوا كل ما عنده، يذهبون للكفار ويأخذون ما عندهم ويأتون للمسلمين ويأخذون ما عندهم، وأن هذا أنه مستمر حتى في يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون له، وحينئذ هم المساكين الذين انخدعوا ولم يخدعوا، بل هم الذين انخدعوا. وإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج. والله تعالى يمهل ولا يمهل. إن ربك لبالمرصاد. من صفاتهم أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم لا يريدون من هذه الصلاة ثواب. هذه الصلاة التي يقوم الواحد منهم ويتوضأ ويذهب مشوار للمسجد ويبقى له ربع ساعة أو 10 دقائق في المسجد ثم يرجع، هذه يعملها المنافق وهو في قرارة نفسه لا يريد منها أي شيء إلا شيء واحد، هو أنه يقتنع الجمهور بأن هذا مستفز، لا يريد ثواب ولا يريد جنة ولا يريد خير ولا يريد أي أمر من وسائل الخير المترتبة على الصلاة، لأنه في قلبه أن هذا كله باطل وأنه غير صحيح. فهم تشق عليهم الصلاة مشقة عظيمة، ولهذا كانت الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين، لأن الناس كانوا في السابق ما في ذنبات عندهم، والإنسان محتاج للراحة في وقت العشاء، وكذلك في الفجر يحتاج لاستكمال النوم، فما هو بتارك هذه الراحة التي يشعر بلذتها، والدنيا مظلمة ما في أحد يشوفه ولا أحد يدري عنه صلى ولا ما صلى. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم أهل النفاق ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر، وكان أحدهم مقعد لا يستطيع أن يمشي، رجليه معوقة ولا يستطيع أن يمشي إلا أن يأتي المسجد إلا وهو يحبو على يديه، لأتى يحبو. بما يترتب على حضور هذه الساعتين الصلاتين من الأجر والثواب عند الله. لكن هؤلاء لا يعلمون، الذي يعرفون هم أن الصلاة مجرد تمشي الحال، يأكلون عيش مع الناس بس، وليس لهم قصد ولا هدف من أدائها إلا مراعاة الناس أن يروا أن فلان صلى وفلان محافظ وفلان مسلم، فيحفظون دمه ويعصمونه ولا يتهمونه بالكفر، يراؤون الناس، يراؤون الناس أي لأجل أن يراهم الناس، وهذا تنبيه إلى أنهم ليس عندهم أي معان من معاني الإخلاص. فهم طريقة قيامهم كسالى، وإذا قاموا فإن قيامهم من أجل رؤية الناس لهم كالرياء، يعني التظاهر أمام الناس بالعمل الصالح. فالمنافقون يؤدون الأعمال الطيبة لرؤية الناس لهم وماذا يقول الناس فيهم. لو سمعوا أن أحدا انتقصهم أو ذكرهم بما سبع أو ذم صعب عليه وشق عليه، لكن إذا لم يراهم الناس فلا يبالون، لا يصلون، إذا جلسوا في بيوتهم لا يصلون. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هؤلاء وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن ذكرهم لله قليل جدا بقدر ما يسمعهم الناس من ذكر. إذا كان أحدهم ليس عنده أحد لا يذكر الله، وإذا كان ما أحد حوله يسمع وهو يصلي يذكر الله ما يذكر الله، ممكن يمشي يركع ويسجد مع الإمام من دون ذكر. فذكرهم لله تبارك وتعالى قليل جدا، لأنهم لا يعتقدون أو لأنهم يعتقدون أن هذا لا فائدة فيه. يقول جل وعلا عن حالهم النفسية مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المذبذب، يعني الذي عنده اضطراب وعنده شك وتردد، أحيانا يذهب يمين أحيانا يذهب يسار، يتردد لا يدري كيف يعمل. وهذا غاية القلق، وهذا نوع من الأمراض النفسية. إذا صار الإنسان على هذه الحال فإنه يكون دائما في حال بؤس وشقاء، لأنه ليس عنده مبدأ. الكافر كافر وعارف أموره ويدافع عن نظريته وما يعتقده، وعنده ثبات على منهجه الباطل. المؤمن يعرف أنه على حق وصدق، ويتقرب إلى الله بأعماله الصالحة، ويطلب الثواب من عند الله تعالى، وإن حصل له معوقات في هذه الدنيا احتسبها عند الله ولا يضيع عليه شيء. أما المنافق فما يدري، ملبس بين هذا وهذا. وهذا من أبلغ الأوصاف بوصف حال هذا الصنف من الناس، ملبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا هم مع المؤمنين في الظاهر والباطن، وليسوا مع الكافرين في الظاهر والباطن، وإنما هم في حيرة وتردد وشك. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العاشرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. وهذا نوع من التقبيح لصنيعهم والتحذير من أفعالهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة يسع إلى نهر، فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليه، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي، أي يذكر له من الخير الذي عنده. قال: فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه موضع العلم. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء النفر الثلاثة أنهم وصلوا إلى نهر ولا بد أن يقتحموه، فنزل المؤمن واقتحمه وخرج إلى الطرف الثاني ونجا، ثم تبعه المنافق، فلما توسط في النهر ناداه الكافر وقال: ارجع، اخشى عليك أن تهلك. وناداه المؤمن أن تقدم وواصل سيرك فإن عندي من الخير كذا وكذا. ف فصار مترددا هل يرجع إلى الكافر أو يذهب إلى المؤمن، حتى أتاه الطامي وأغرقه وهو في حاله، والكافر باق على حاله لم يقتحم الماء، فهو ثابت على ما هو عليه من ضلال ويدافع عن مبدئه، والمؤمن اقتحم الأهوال وتحمل المشاق وصبر وعمل وصابر وبصر ونجا وسلم وصل إلى بر الأمان، والمنافق صار في هذا الريب حتى أنه أدركه الله. يقول جل وعلا: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من يضلل الله أي من يكتب الله تعالى عليه الضلال ويصرفه عن الحق فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له سبيلا للنجاة وطريقا إلى السلامة من المهالك. فهو ما دام في ضلاله لن ينجو، بل هو سدت أمامه طرق السلامة فلا سبيل لنجاته ما دام أنه قد أضله الله. وبهذا ينبغي للإنسان دائما أن يدعو ويطلب من ربه الهداية، ما جاء في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والروس ومن شايعهم وناصرهم ضد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم جمع سنة المغرب وركعتي الطواف مع بعض؟ نقول: هاتان عبادتان منفصلتان، فراتبة المغرب مستقلة لا يجمع معها ركعتي الطواف، وركعتي الطواف عبادة مرتبطة بالطواف، فيصلي كل واحدة على حدة ولا يجمع بينهما ولا يكون بينهما تداخل. التداخل يكون فيما لو أن إنسان دخل المسجد وأراد أن يؤدي سنة الراتبة مثلا أو قبليا في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، فإنها تجزي عن تحية المسجد. أو إنسان دخل المسجد الحرام وطاف وصلى ركعتي الطواف، فإنه حينئذ لا يصلي تحية المسجد ركعتين، وإنما يكفيه طوافه وسنة الطواف. هذا يقول: تقدمت بطلب إلى البنك العقاري لأجل الحصول على قرض لبناء منزل، ووضع اسمي في الترتيب وبلغت مدة من الزمن، وفي أثناء هذه الفترة تقدم إلي شخص يطلب أن أتنازل عن هذا القرض، وعرض علي مبلغ من المال من أجل التنازل، مع العلم بأني لم أستلم هذا المبلغ من القرض. ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ هذا لا يجوز وعمل محرم، لأن هذا ليس من حقك، وإذا كنت تريد القرض وتريد أن تبني وتستحق هذا الأمر فخذ القرض وعمر، أما إذا كنت لا تريد هذا الشيء فليس لك الحق في المتاجرة في مال بيت مال المسلمين. وعلى كل فما قدمه لك من مبلغ يعتبر عملا محرما. يقول ما حكم الشرع في لعن الزوج لزوجته هل يترتب على ذلك الطلاق؟ الزوجة هي أم تعالى يقول خلق ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وحينئذ فالمطلوب التعامل بين الأزواج أن يكون تعاملا بالحسنى كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. وإذا أن الإنسان رأى أنه لا يستقيم له عيش مع هذه المرأة ويتضايق منها وتنغص عليه حياته فإن الشارع أوجد حلا لهذا وهو إيقاع الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن يظن الإنسان أن المرأة التي عنده تعتبر من ثقل المتاع وأن له أن يعمل فيها ما شاء ويفرض سلطانه وسيطرته وأذيته وطغيانه وتمرده عليها فلا، فهي لها حرمتها ولها مكانتها ولها حصانتها وصيانتها. فليس للزوج بحال من الأحوال أن يتلفظ عليها بالألفاظ البذيئة، ومن أقبحها ما ذكره السائل في سؤاله. فالمسلم لا يجوز لعنه ولا البهيمة لا يجوز لعنها. ولما أن رجلا لعن دابته كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها وقال لا يصحبنا دابة ملعونة، فكيف يلعن الإنسان آدميا؟ بل الزوجة شريكة الحياة التي هي أقرب إليك من حيث الخصوصية من أمك التي خرجت من بطنها، وإن كان حق الأم أعظم من حقها بمسافات، لكن الزوجة شأنها مع الزوج شأن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن السب والشتم والبذاءة في القول، وبين أن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يحصل هذا من إنسان مع أم أولاده ومربية أطفاله وصاحبة منزله؟ على كل حال هذا العمل محرم ولا يجوز. لكن سؤال السائل هل يترتب عليه طلاق؟ نقول لا، لا يترتب عليه طلاق، لكن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلا يصلح أن يوجد هذا الأسلوب على لسان المسلم بحال من الأحوال. هذا يقول إنه شاب نشأ على الصلاح وحفظ القرآن ولكنه يتخلل التزامه أحيانا ارتكاب بعض الذنوب، وقال إنه يتوب منها، فهل لو صدقت توبته أن يكون من الذين يظلهم الله تحت ظله؟ الذين يظلهم الله تحت ظله منهم شاب نشأ في عبادة الله. فإذا كان الإنسان مشتغلا بعبادة الله وإذا وقع منه ذنب تاب من قريب، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والإنسان إذا وقع منه زلة فإن عليه أن يرجع في الحال ويبكي على خطيئته ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: ما حكم الاستغفار عن الآباء إذا كانوا على قيد الحياة؟ هذا من البر بهم، استغفر لنفسك ولوالديك وإخوانك المؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فيدعو الإنسان ويطلب من ربه الاستغفار له ولوالديه ولو كانوا على قيد الحياة، فهذا من البر بهم والإحسان إليهم. كونك تطلب المغفرة لأحد من الناس هذا خير، وإذا كان لوالديك فهذا من المتعين، لأن حقوق الوالدين أعظم الحقوق بعد حقوق الله تعالى. والله تبارك وتعالى قرن حقوق الوالدين بالعبادة، بعبادة الله، وقرن الله تعالى شكر الوالدين بشكره، وقرن العقوق بالإشراك بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحق الوالدين على الولد عظيم، ومع الأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة صرنا نسمع من بعض اللئام أنهم يعملون بعض الأعمال التي تعتبر تمردا وعقوقا وجفاء في حق الوالدين، يرفع أحدهم صوته على أبيه، يأمره والده ولا يبالي، ينهاه ولا يبالي، بل إن بعضهم ربما نهر والده. وهناك بعض الصور وإن كانت نادرة لكنها بوادر خطيرة، إذا أن أحدا صار والده عنده وهو كبير السن ويحتاج إلى رعاية، كما قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. فإذا صار يحتاج إلى رعاية ذهب به إلى دار المسنين وألقاه عندهم، قد يزوره في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أو في الأعياد. والله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة أف يعني إخراج نفس مرتفع شوي، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. إذا أمرك والدك أو رأيته في حاجة إليك أو مساعدة فقلت أف، هذا يعتبر ذنبا عظيما. المطلوب منك أن تخفض لهما جناح الذل وترحمهما وتناديهما بأحب الأسماء، بأدب، من حناء، بتودد، بإظهار العطف والحنان عليهما، لأنهما كانا هكذا معك في السنوات الماضية، كنت تتغوط وتتبول على والديك، هم يضحكون ويفرحون، ما ضربوك ولا قالوا أف، كانوا يسهرون الليل ويتعبون النهار من أجلك ولا قالوا أف، إذا رأوك سعيدا فرحوا وإذا رأوك حزينا تألموا، وتأتي يا أيها اللئيم بعد أن أنعم الله عليك بالقوة والصحة وهم احتاجوا إليك، تتأسف منهم وتتضايق من أفعالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فأين الناس من هذا؟ ونحن في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات على كثير من الناس، وصار كثير من الناشئة يتربون على القنوات، وصاروا لا هم لهم إلا مثل البهائم، يكب لهم الطعام فيأكلون ويشربون ويتابعون المسلسلات، وليس هناك تلقي ولا تعليم من الوالدين ولا متابعة، لأن النفوس مشغولة، وإذا انتهى من متابعة السر خرج لأقرانه، وربما صدق بعض مشاهد من اعتداء على الأنفس أو اعتداء على الأعراض. ولهذا نرى في هذا الزمن كثرة تمرد الشباب وأعمالهم التي لم تكن معروفة من قبل، ومخالفاتهم وجرأتهم على أذية الناس، بينما كانوا في السابق فيهم أدب وحياء، والآن قل الحياء من بعضهم ممن لا يتربى في منزله وإنما يتربى على القنوات الفضائية. والسبب في هذا هو الوالد المحترم الذي هيأ لهم هذه الوسائل، وهو الذي يتحمل غلطه وخطأه. فينبغي أن ينتبه الناس لهذا الخطر الداهم، والأيام المقبلة السوداء إن لم ينتبه الناس لها، فإننا نقبل على خطر عظيم إن لم نصن بيوتنا ونربي أولادنا وينفلت الزمام منا وتتغير أحوالنا وأحوال مجتمعاتنا. فالذي يربي الأولاد الآن من بنين وبنات قنوات تبث من بلاد الكفر، وليس أهلهم الذين يربونهم على المساجد، ولا على احترام الوالدين، ولا على احترام الأقارب والأرحام، ولا على احترام الجيران والأصحاب ونحو ذلك. يقول: إذا أن إنسانا خرج من مكة إلى الطائف أو جدة من أجل النزهة وفي نية العودة يأتي بعمرة، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا حسن وهذا أمر طيب، كون الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة ويدخل إليها يكون محرما في نسك العمرة، فهذا من أجل الأعمال. هذا يسأل يقول: هل هذا الحديث صحيح، أكرموا عمتكم النخلة؟ نقول: هذا ليس بحديث، وإنما هو قول لبعض أهل العلم. وأما الوارد في هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه أهله جياع، لأن التمر جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى طحن ولا إلى خبز ولا إلى عجل، وإنما هو جاهز في الحال، إذا احتجته في أي وقت تتناوله وتأكله، بينما غيره يحتاج إلى إعداد واستعداد، وهذا يبقى الإنسان في فترة وهو في حال جوع. يقول: قاطعت والدتي أهل والدي وأمرتني بأن أقاطعهم ولا أكلمهم أبدا، فماذا يجب علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكون الإنسان يبر بوالديه ويصل أرحامه واجب، وصلة الرحم واجب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لأسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فوالدتك تأمرك بأن تقطع رحمك وهذا أمر بمعصية، فلا طاعة لها في هذا، فلا تطعها وصل رحمك واحسن إلى أمك وتودد إليها. أرجو من الإخوة الذين عندهم جوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم، لأن هذا المكان مكان اشتغال بالعبادة. وأؤكد على الإخوة الذين وضعوا في هواتفهم نغمات موسيقية أن يغيروها، لأن صوت الموسيقى محرم. وكما هو معلوم عند الجميع أن الجوال فيه نغمات كثيرة، كثير منها لا بأس بها، فيستبدل ما كان على شكل صوت موسيقي بغيره مما لا بأس به. يقول: ما العمل إذا كنت لا أستطيع القيام لصلاة الفجر مع أن والدتي تصحيني ولكنني لا أحس لها مع نومي مبكرا وحرصي على أن أقوم ولا أستطيع؟ نقول: تستطيع لو أنك تنام حقيقة مبكرة. لكن ما معنى مبكر في هذا الزمن؟ المبكر عند بعض الناس النوم الساعة 12، وهذا ليس مبكر. الذي أنا مبكر أنا متبع السنة، وهو أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء. فينام الإنسان مثلا في الساعة 9:30 أو في 10، ولا تأتي الساعة 4:30 إلا وقد أخذ حقه كاملا من النوم. أما أن تنام الساعة 1 أو الساعة 12 وتقول أنا نمت مبكر فلا، خاصة إذا كان الإنسان لا ينام في النهار، فإن جسم الإنسان يحتاج إلى الراحة، وكون الإنسان لا يأخذ حقه من الراحة هذا إضرار ببدنه وإرهاق لها. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. وكون والدتك تصحيك يدل على أنك تستيقظ، لكنك تصاب بشيء من الكسل بسبب غلبة النوم عليك وثقله معك، فتستيقظ ثم ترجع وتنام. وأنصحك أن تبلغ والدتك أن تصب الماء في وجهك، الماء البارد، وتستمر على هذه الحال حتى تقوم وتتوضأ. أما أن تنادي عند الباب فتتحرك ثم تغلق الباب عليك، فهذا لا يعتبر بالنسبة لك ولأمثالك إيقاظا، ولا تبرأ الذمة بهذا، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لها. وعليك أن تتخذ الوسائل المعينة على ذلك من النوم مبكرا واستعمال الساعة المنبهة أو استعمال التليفون المنبه، أو إذا كان حولك أحد من أم أو زوجة أن تستعمل الماء تنضحه في وجهك. يقول: ما مدى صحة ما ورد أن استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حقا؟ ورد في هذا حديث قال بعض المحققين من العلماء لا بأس بسنده، استلام الركن اليماني والحجر الأسود أنه يحط الخطايا حقا. والمقصود من هذا أن الإنسان عندما يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود يتعبد بهذا الاستلام لله، وليس يعتقد أن الحجر أو الركن ينفعه، وإنما النافع هو الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذا تعبدت له بالعبادة المطلوبة على الكيفية المطلوبة، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف لك الأجر ويغفر لك الذنب. يقول: ما حكم تصغير الأسماء؟ هذا وارد ومستعمل عند العربي قديما وحديثا، ويستعملونه للتمليح لا للتقبيح. وتصغيرها إذا لم يترتب عليها محذور شرعي لا بأس بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.